الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية قضية استراتيجية، موعزا لوزارة الجهاد الزراعي للعمل في أقصر فترة زمنية ممكنة لتحقيق ذلك. وأشار السيد رئيسي خلال اجتماع الحكومة إلى ضرورة توفير الأمن الغذائي في البلاد، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى الإجراءات الأساسية والبنيوية. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان على المنظمات الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. وجدد أمير عبداللهيان خلال اللقاء مع مساعد وزير خارجية سلوفاكيا إنغريد بريتكوفا التأكيد على موقف إيران الرافض للحروب واستهداف المدنيين، مشيرا إلى الوضع المزري في عدد من بلدان المنطقة. أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزغان جنوب إيران توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب. وقال العقيد حسين الدهكي إن قوات حرس الحدود في قاعدة بندرلنغا البحرية تمكنوا من رصد سفينة تحمل وقودا مهربا لنقله إلى شرق جزيرة مارو. وأشار الدهكي إلى تنفيذ خطة مكافحة تهريب المحروقات والبضائع وتنظيف المناطق الملوثة والإجرامية ومحاربة المهربين على طول الشريط الحدودي بالمحافظة. حقق ثنائي حزب الله وأمل فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية ورغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية المفروضة على الشعب اللبناني. وأعلن وزير الداخلية اللبناني النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت حصول ثنائي حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا، فيما حصل التيار الوطني الحر على 19 مقعدا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفوف غربية أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان إنه جرى استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفوف بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. ووفق البيان أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ بحرية عالية الدقة موقعين للقيادة ومركز اتصالات، بما في ذلك اللواء الآلي 30 في منطقة بخموط و28 منطقة تجمع عسكرية ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية. قرر الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو وبناء على اقتراح من حكومة البلاد اختار منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو باهتمام بلاده في الدخول بمباحثات الانضمام. وحسب بيان الرئاسة الفنلندية أن المباحثات ستشمل القضايا السياسية والقانونية والموارد وأمن المعلومات والدفاع والقضايا العسكرية. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن فرنسا ستلبي كافة احتياجات أوكرانيا من المعدات الدفاعية، وذلك لمواجهة العملية العسكرية الروسية. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماكرون أكد لزيلينسكي عزمه على الاستجابة لجميع طلبات الدعم التي أعربت عنها أوكرانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمعدات الدفاعية والوقود والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى الدعم الاقتصادي والمالي. أعلنت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تعمل على تجنيد أعضاء التنظيمات الإرهابية كمرتزقة للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
ألو طهران. واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل، تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201-37-62 2201-37-68 2201-38-48 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21 والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 18 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في مثل هذا اليوم من كل عام الذي يصادف 28 من شهر أردي بهشت، أي الشهر الثاني من العام الإيراني الهجري الشمسي، يتم الاحتفاء بذكرى الفيلسوف والحكيم والفلكي والأديب الإيراني الكبير غياث الدين أبي الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، المعروف بعمر الخيام النيشابوري. وقد ولد عمر الخيام عام 439 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم، ثم كرس وقته للبحث ودراسة الفلك والرياضيات والفقه والتاريخ والأدب، الذي بان فيه نبوغه وبرع واشتهر بتضلعه بعلم الجبر، واشتغل في تحديد التقويم السنوي والذي صار التقويم الفارسي المتبع إلى اليوم، كما يعتبر أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية بواسطة قطع المخروط، واكتشف طريقة قياس الكثافة النوعية. وقد عاش عمر الخيام معظم حياته في نيشابور وسمرقند، وكان يتنقل بين مراكز العلم الكبرى مثل بخارى وبلخ وأصفهان، رغبة منه في التزود من العلم وتبادل الأفكار مع العلماء. وهكذا صار لعمر الخيام الوقت الكافي للتفكير بأمور وأسرار الحياة، وكان مجيدا للغتين العربية والفارسية. ومن أبرز مؤلفات الفيلسوف عمر الخيام شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس، ورسالة في الجبر، ورسالة في الطبيعيات، ورسالة في الموسيقى، ونوروز نامة. في 16 من شوال عام 510 للهجرة ولد في بغداد المحدث والفقيه والمؤرخ والرحالة أحمد بن يوسف بن علي الأزرق الفارقي، المعروف بابن الأزرق الفارقي. وقد درس الفارقي في شبابه علوم الفقه والحديث والتفسير، ثم كرس بعد ذلك وقته لدراسة التاريخ، وزار إيران والعراق والجزيرة العربية وأرمينيا وبلاد الشام للاطلاع على تاريخها وعادات شعوبها، وجمع حصيلة تحقيقاته في كتابه تاريخ الفارقي، ولم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته. وأخيرا وفي 18 من مايو أيار عام 1830 ميلادي بدأت العملية العسكرية للجيش الفرنسي لاحتلال الجزائر، وكان الملك الفرنسي شارل العاشر قد اتخذ قراره ببدء العملية العسكرية لاحتلال الجزائر بسبب انزعاجه من التهديدات التي وجهتها له الجزائر إثر رفض باريس دفع الديون المترتبة عليها إلى الجزائر والتي بلغت 7 ملايين فرنك. وقد أبدى الشعب الجزائري مقاومة بطولية قبل الهجوم وخلال الاحتلال الفرنسي لبلادهم، وقد استمرت الانتفاضات الشعبية في الجزائر حتى حصول البلاد على الاستقلال عام 1962. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنها شاب و کون ہے
اللہ اللہ
مہرب و کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ
günahı
Allahu Allah
alemin padişahı
Allahu Allah
yüreklerin penahı
Allahu Allah
işit Allah dertimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi Cennallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا لهذا البرنامج مستمعينا الكرام، العد العكسي للكيان. وسنبقى في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأحبة، أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديثنا وكذلك استضافة الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من واحة الصبار، والتي سنكون عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر فيها. ونهاية المطاف إن سمح لنا الوقت سنكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لنا في البداية نتوقف عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء عبد الكريم، نستمع إلى هذه الفقرة.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا وقفة أمام مقر الوكالة في غزة احتجاجا على قرار تقليص رواتب موظفيها ضمن فعاليات يوم الغضب في مناطق عملية الأونروا الخمس. وحذر رئيس الاتحاد أمير المسحال الوكالة من المساس برواتب الموظفين مشددا على تصعيد الفعاليات في حال عدم الاستجابة، فيما أعلن الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع أن الوكالة لديها عجز بقيمة 115,000 دولار فيما يبلغ مجموع رواتب الموظفين 70 مليون دولار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
المناطق الخمسة مجتمعة
وكأنه قدر لقطاع غزة بدل الحياة الطبيعية أن يعيش غضبا على غضب. غزة الغارقة في الحصار تطالب اليوم بعدم الانتقاص من حقوق موظفيها في وكالة الأونروا. في يوم الغضب الذي أعلن بمناطق الأونروا الخمسة، نظم اتحاد الموظفين العرب وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بمدينة غزة. فرواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف كان، يؤكد رئيس الاتحاد أمير المسحال مشددا على أن قرار تخفيض الرواتب قرار سياسي وأن الإصرار عليه سيؤدي إلى تصعيد الحراك.
نوجه رسالتنا إلى المفوض العام أن أي مساس برواتب وخدمات اللاجئين سواء بالتجزئة أو بالتأخير تحت ذريعة نقص التمويل هو قرار غير صائب وله انعكاسات كارثية على الموظفين واللاجئين. ونطالب المفوض العام مرة أخرى إلى عدم الوصول إلى تلك الخطوة غير المسبوقة.
تقليص رواتب موظفي الأونروا قرار غير مسبوق وكذلك تداعياته، وهو ما حذر منه عبد العزيز أبو سوارح نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، مؤكدا أن قطاع غزة لا يحتمل أزمة جديدة تفاقم الأوضاع السيئة، واقع لا يبشر بخير أبدا، لا سيما مع تصريحات الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع بأن الوكالة لا تملك سيولة في المصارف، وبالتالي فمن الصعب تأمين رواتب 28,000 موظف لديها. شعشع أشار في تصريح صحفي إلى وعود قدمها المفوض العام للوكالة بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل، لكن هذه الوعود لا تثلج صدور الموظفين القلقين من مستقبل مجهول يعد غالبا في أروقة سياسية جل هدفها الإجهاز على قضية اللاجئين.
نشكر الزميلة ملاك عطاية. وحول تحرك موظفي الأونروا في مناطق عملها الخمس رفضا للتقليصات وخفض رواتب الموظفين أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، ننتقل إليه.
سيد محمد، وقفات احتجاجية رافضة لسياسة تقليصات الأونروا، صدى صوت هذه الاحتجاجات إلى أين وصل؟
صدى هذه الاحتجاجات وصلت إلى المفوض العام وكل رؤساء الأقسام في الأونروا، ولكن للأسف الشديد حتى الآن الأذان صم تسمع وليس هناك من استجابة، وبالتالي هناك خطر كبير جدا على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين بعد أن بات اللاجئون يعني يطالبون بتحسين الخدمات، وخاصة في المرحلة الأخيرة عندما طالب اللاجئون الفلسطينيون بزيادة عدد المدرسين في المدارس وبتوظيف المدرسين المقيمين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وقضايا الخدمات الأخرى، بات اللاجئون يعتقدون أن الإعلان عن مس الرواتب وهو خط أحمر أن الأونروا سوف تحتاج أو سوف تبرر لاحقا أنها تعجز عن تقديم الخدمات تحت عنوان أنني أعجز الآن عن سداد مرتبات موظفيني، فكيف بي أحسن الخدمات؟ وبالتالي هذا يعني هذا قرار يعتبر قرار خطير جدا سيمس عصب الحياة للاجئين سواء الموظفين حوالي 28 أو 30 ألف موظف، بالإضافة إلى الخدمات لحوالي عندنا بحدود 5.5 مليون لاجئ يعتمدون بشكل كلي على الأونروا بخدمات التعليم والصحة والإغاثة وما شابه ذلك.
طيب سيد محمد، ألا تدرك الوكالة حجم هذه المخاطر والتداعيات لقرارات التقليص؟ ماذا سيد شولي؟
بالتأكيد تدرك الأونروا هذا الخطر الموجود، لكن للأسف الشديد الخشية أن يكون هذا القرار يعني متماشيا مع الطروحات التي تطرح الآن من مطروح سياسية، اعتبار أن الدول المانحة التي تعمل على دعم الأونروا الآن قد تكون بدأت بالضغط الشديد باعتبار يعني الضغط على اللاجئين الفلسطينيين بحيث يعني يصلون إلى مرحلة الاستسلام أو عدم الصمود أمام كل هذه الضغوط، وبالتالي يقبلون ما يطرح من مشاريع تصفوية لقضيتهم. يعني يخشى أن يكون هناك قرارا سياسيا خفيا وراء هذا الإجراء، وكل عام للأسف الشديد يعني تعودنا خلال السنوات الماضية على مدى المفوضين الآخرين آخر مفوضين من 3 مفوضين وما لحق بهم يعني يبدأون بهذه الحملات حملات التقليص و يعني الضغط النفسي على اللاجئين باعتبار أن الأونروا تعاني من أزمات مالية وأنها مضطرة إلى إعادة جدولة برامجها وإلى تقليص الخدمات بشكل تدريجي.
مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صور جنوب لبنان، شكرا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا شيماء كريم وملاك عطايا وحسن نمر مع عنده فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان الأستاذ محمد الشولي.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. وبليل المخيم كان عشق بلاد الغنين، وغزلنا للوطن الحالي تصبرنا وتواسينا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. العد العكسي للكيان محور حديثنا في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تحمله تصريحات قادة الكيان حيال مرحلة الزوال؟ ماذا عن معادلة الديمغرافيا الفلسطينية في معادلة الصراع؟ وهل اللجوء للقوة العسكرية قادرة على تمهيد الطريق لعملية إنقاذ؟ العد العكسي للكيان محور حديثنا في برنامجنا فلسطين اليوم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. كشفت القناة 14 العبرية أن وزير الحرب بني غانس أعرب خلال حديث مغلقة عن قلقه على مستقبل الكيان، واعتبر أن إمكانية سيطرة الفلسطينيين على الكيان ليست بعيدة عن الواقع. تصريحات غانس سابقة إليها أو سبقه إليها قادة في الكيان من الصف الأول اعتبروا أن الكيان يقف أمام تحدي تجاوز العقبات الثابتة في الحكم مع اتساع العوامل الداخلية والخارجية التي تواجه الاحتلال. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
عندما تتقاطع تصريحات قادة الاحتلال حول خطر وجودي حقيقي يتهدد الكيان الإسرائيلي، فإن فحوى الكلام لا يكون حمال أوجه، بل ذا دلالة واحدة هي الخشية الفعلية من زوال الهيكل وتحوله إلى أثر بعد عين. وزير الحرب بيني غانتس كان آخر المتخوفين من المستقبل، إذ رأى في تصريحات مغلقة نقلتها عنه القناة 14 العبرية أن سيطرة الفلسطينيين على الكيان ليست بعيدة عن الواقع، بل قد يكون السيناريو قابلا للتحقيق خلال سنوات نظرا لاتساع أدوات المقاومة وسرعة النمو السكاني الفلسطيني. غانتس لم ينفرد بكلامه، وإنما سبقه إليه ساسة آخرون تخوفوا مما سموها لعنة العقد الثامن، على اعتبار أن ممالك اليهود انهارت قبل أن تتخطى 80 عاما في الحكم وفق ما تقول الروايات الإسرائيلية. من هذا المنطلق ربما دعا زعيم الليكود بنيامين نتنياهو إلى الاستعداد لمخاطر تنتظر الكيان، كي يكون بمقدوره الاحتفال بالمئوية الأولى لقيامه، فيما عبر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت عن خشيته من مصير الزوال آملا تجاوز تحدي الحكم بأقل الأضرار، وهو عين ما رآه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك الذي أبدى قلقه من تفكك الكيان الإسرائيلي قياسا على استقراءات تاريخية. ولا شك أن شواهد الماضي ليست الحاكم الأول على رؤية القادة الإسرائيليين لمستقبل دولتهم، وإنما لمتغيرات الحاضر الانعكاس الأكبر على نظرة القلق الواضح من الآتي. وبتبسيط أكثر، يبدو جليا حجم العوامل الداخلية والخارجية التي هزت مفاصل الكيان، وعلى رأسها توحد الساحات الفلسطينية على المقاومة وانتقال الضغط إلى ما يسميه الاحتلال الجبهة الداخلية، مع عودة فلسطيني العام 48 بقوة إلى قلب المواجهة، هذا فضلا عن الخشية الدائمة من اشتعال الجبهة الشمالية، إلى جانب الصراع المتواصل على الحكم داخل الكيان، وهو تحول خطير قد يكون مؤشرا على قرب انهيار النظام الإسرائيلي.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ما الذي تحمله تصريحات قادة الاحتلال حيال مرحلة الزوال؟ ماذا عن معادلة الديمغرافيا الفلسطينية في معادلة الصراع؟ وهل اللجوء للقوة العسكرية قادرة على تمهيد الطريق لعملية إنقاذ؟ العد العكسي للكيان محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، وعن تصريحات قادة الاحتلال حيال مصير الكيان والتلويح بالزوال نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعرة. دكتور عمر، أرحب بكم في لقائنا هذا.
حياكم الله ويعطيكم العافية.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج سيد الكريم. دكتور، في البداية تصريحات قادة الاحتلال على أعلى المستويات تتحدث عن تخوف بالنسبة لاستمرار وجود الكيان وعدم القدرة لاستمرار حتى بعقده الثامن، كيف تتابعون هذه التصريحات؟
نعم، هذه المقابلة التي تمت مع يهود براك في القناة 13 والذي أكد على أن إسرائيل أقصى حد إلى العقد الثامن من عمرها وقد أكد ذلك نتنياهو سابقا عندما قال أن عمر دولة إسرائيل لا يزيد عن عمر الدولة الحشمونائية والدولة الحشمونائية عمرت 80 عاما. ولكن نحن نرفض التنبؤ، لأن الفكر التنبؤي فقط في الفكر اليهودي، فعندما يسأل وزير إسرائيلي يقول له ماذا تتوقع أن يحدث؟ فيقول الوزير الإسرائيلي أنا لست نبيا حتى أتنبأ. فالتنبؤ صفة من صفات النبوة اليهودية، إذا كان يجوز لنا أن نتكلم عن النبوة اليهودية.
نعم.
إذن التنبؤ صفة ثابتة بالفكر اليهودي.
نعم.
بكل هذه الاعتبارات دولة إسرائيل قامت، وكما قامت ستسقط. لماذا؟ لأن إسرائيل قامت بحدث عالمي، هذا الحدث العالمي هو انهزام القوات العثمانية أمام القوات الإنجليزية الفرنسية، وعندما تمكن الانتصار الغربي على الدولة العثمانية أعلن وعد بلفور واتفاقات سايكس-بيكو واتفاقات سان ريمو، وتمت بريطانيا بكل قوتها في دعم المشروع الصهيوني.
نعم.
هذا الحدث العالمي هو الذي أقام دولة إسرائيل، وستسقط إسرائيل بحدث عالمي بنفسه. المستوى. فإذا كان هناك حدث عالمي قوي فإن آثاره سيكون تدميريا على دولة إسرائيل تماما مثلما كان الحدث الأول مهم بالنسبة لقيام دولة إسرائيل. أضرب مثل آخر من صلب أصفار العهد القديم. يعتقد اليهودي في أصفار العهد القديم أي التناخ على أن قيام دولة إسرائيل الثانية، هو يعتبرون أقيم ثلاث دول، الدولة الأولى، الدولة الثانية، والدولة الثالثة، أو البيت الأول، البيت الثاني، البيت الثالث. نحن في البيت الثالث الآن نتيجة الحدث العالمي هو انهزام القوات العثمانية أمام القوات الإنجليزية الفرنسية، وبسبب هذا الانتصار أدى إلى قيام دولة إسرائيل وتنفيذ وعد بلفور. الآن البيت الثاني قام نتيجة انتصار الملك الفارسي كورش على الدولة البابلية. فعندما انتصر كورش على الدولة البابلية أصدر كورش أمرا بإنشاء البيت الثاني. إذن البيت الثاني نتيجة حدث عالمي، والبيت الثالث نتيجة حدث عالمي. وأنا متأكد أن بأحداث العالمية وبخاصة الحدث الذي نعاصره لن يكون لصالح دولة إسرائيل إذا أخذنا مجموعة من المعلومات. أولا ما قال يهود فراك وما قال نتنياهو. قال نتنياهو لا يمكن أن تعمر الدولة أكثر من 80 عاما تماما مثل ما حال الدولة الحشملوية. ثانيا هوني دانييل وهو صحفي مختص بالشؤون العسكرية الإسرائيلية، هذا الاختصاص معروف، قال بالحرف الواحد أنا لا أأمن على أحفادي أن يعيشون في دولة إسرائيل. بمعنى أن دولة إسرائيل نتاج أحداث عالمية وهي نتاج جهود ليست يهودية. فآثر بالفور ليس يهودي ولكن يؤمن بالتناخ ويؤمن بأصفار العهد القديم التي هي الجزء الأكبر من الكتاب المقدس، ولذلك هو الذي قام بتشكيل صندوق، لاحظ صندوق إعادة اكتشاف فلسطين. وكان فلسطين غير مكتشفة. ماذا يعني إعادة اكتشاف فلسطين؟ تبقى لما ورد في أسرار العهد القديم، تطبق أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن وأسماء الحوادث التي وردت في أسرار العهد القديم على جغرافية فلسطين. فبدأ أن يقال الضفة الغربية يقال يهودية والسامرة، وقسمت فلسطين على أسماء أصباط بني إسرائيل كما يعتقد اليهود بأنهم أبناء يعقوب. فسمي هذه منطقة يساكر، وهذه منطقة دان، وهذه منطقة جاد، وهذه منطقة زبلون، وهذه منطقة يساكر. إذن الفكرة الصهيونية نابعة من صلب التناخ، من صلب أسوار العهد القديم. باختصار أخي، الدول لا تصفت ولا تقوم إلا بالعدالة. فإذا كانت العدالة مفقودة في قيام دولة إسرائيل، وأن العدالة الآن في دولة إسرائيل مفقودة 100%، لا أتكلم ذلك كوني فلسطيني، ولكن أتكلم أن دولة إسرائيل تمارس أشد أنواع العنصرية بحق 5 مليون فلسطيني في 48. فمثلا عندما يقولون ليلا نهار هذه دولة لليهود، ثم يقولون لا هذه دولة لكل من يحمل هوية زرقاء، وهذا غير صحيح. حتى لو حمل الفلسطيني الهوية الزرقاء فهو مميز، وهو يفترق افتراق كامل بالحقوق وبكل شيء. لذلك المظالم الإسرائيلية والآثام الإسرائيلية والاقتحامات الإسرائيلية وقتل الأطفال الفلسطينيين والشباب الفلسطينيين وحتى الشيوخ، حتى الصحفيين، حتى الصحفيات، حتى هدم البيوت، هذه المظالم أهم مقتل في دولة إسرائيل. تماما مثل ما نحن المسلمين عندما تكثر آثامنا وتكثر أخطاءنا وتكثر جرائمنا يكون أهم عامل في سقوطنا.
جميل.
وهذا ما قاله الرسول صلى الله
عليه وسلم.
وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله الرسول: لا أخشى عليكم سيوف الأعداء، ولا أخشى عليكم المال، ولا أخشى عليكم الشيطان، وإنما أخشى عليكم آثامكم وذنوبكم وسيئاتكم. وهذا ينطبق على كل الدول. فإذا ثبت أن دولة إسرائيل من أكثر دول الأرض ظلما لخمسة مليون فلسطيني منذ عام 1917 حتى 2022، وهذا الهولوكوست الذي يفرض على الفلسطينيين من قبل المشروع الصهيوني أهم سبب في سقوط دولة إسرائيل.
جيد دكتور عمر، يعني وزير حرب الاحتلال بيني غانتس حدد في تصريحه أن عدم قدرة استمرار الكيان أو تقلص وجوده أصبح أمرا واقعيا، هل الجيل الفلسطيني الجديد وما يحمله من مسؤولية هو المسبب الأول لهذه التصريحات برأيكم بغض النظر عن الخلفية التاريخية؟
نعم، السبب الأول في هذه التصريحات هو عدم قدرة أي حكومة من حكومات إسرائيل على توفير الأمن والسلام للمواطنين الإسرائيليين. فمثلا
نعم.
عندك عطيف عزة، ما يقولون هم عطيف عزة أي المناطق المحيطة بقطاع غزة أي جنوب فلسطين،
نعم.
فيها ما لا يقل عن 200 ألف إسرائيلي. هؤلاء لا يعيشون بالأمن مطلقا منذ أكثر من 15 عاما. ولذلك عدم قدرة إسرائيل على توفير الأمن لهذا العدد الكبير من سكان دولة إسرائيل سبب مهم لأن يسأل قادة إسرائيل أين عظمتنا العسكرية؟
صحيح.
أين قوتنا العسكرية؟ أين سلاحنا الجو الأكثر تطورا والأكثر قوة في الشرق الأوسط؟ لا يستطيع الإسرائيلي أن يجيب على هذه الأسئلة سواء كان عسكريا أو مدنيا. فمثلا أنقل لك الحوار التالي من خلال القناة الثانية عشر.
نعم.
قال جنرال لجنرال آخر في لقائه في البنل في 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 اللقاءات الصحفية في القنوات الإسرائيلية، قال له ألسنا نحن أقوى جيش في الشرق الأوسط؟ قال له نعم. قال ألسنا نملك أقوى سلاح جو في المنطقة؟ قال له نعم. قال لماذا لا ننزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة؟ ولماذا لا نوفر الهدوء حتى لسكان فلسطين في تل أبيب؟ فقال له أتريد أن تدخل 5 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ؟ الجنرال الثاني رد عليه أتريد قصف مطار الليد؟ أتريد قصف خليج حيفا؟ أتريد كل المدن كل المدن في دولة إسرائيل أن تتعرض لهذا القصف الصاروخي الثابت في ذهنية الإسرائيلي؟ فسكت هذا الجدال الآخر. وطالما أن هذا الحوار ساخن في الشاشة الإسرائيلية،
نعم.
حقيقة
نعم.
لماذا لا تستطيع إسرائيل الانتصار على المقاومة في قطاع غزة بعد 14 حربا؟
نعم.
منها 51 يوما، منها 38 يوما، منها 28 يوما، أقل حرب 76 ساعة، أقل حرب 76 ساعة، ومع ذلك الإسرائيلي لم يحرز أي انتصار على المقاومة، بل انظر في الضفة الغربية،
نعم.
لا يوجد صواريخ ولا يوجد أنفاق، ولكن هذه العمليات تعتبرها إسرائيل بالخاصرة الضعيفة لدولة إسرائيل.
صح.
إذن هذا الجيل الفلسطيني وهذه الآثام والسيئات والذنوب للمشروع الصهيوني على اليهود وعلى الفلسطينيين،
نعم.
لأن المشروع الصهيوني هو يقدم اليهودي للذبح كما يقدم الفلسطيني للذبح،
نعم.
لأن المشروع الصهيوني قائم على إبادة الشعب الفلسطيني.
صح.
وفرض القسط الحقيقي على الشعب الفلسطيني سواء الطرد أو التهجير. ولذلك الإسرائيليون يهتفون في مظاهراتهم يقولون سنفرض نكبة ثانية على الفلسطينيين، إذن يعترفون بذلك. ومع كل هذا الاعتراف المشروع الصهيوني
إلى
لم
زوال.
ينجح لغاية الآن بتوفير الأمن ليس فقط لعطيف عزة،
نعم.
وإنما أيضا
نعم.
لعطيف تل أبيب.
كل الشكر وتحية لك دكتور عمر جعارة. حقيقة هناك الكثير والكثير من الأسئلة حول مصير الزوال للكيان، لكن وقت برنامجنا داهمنا. الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا دكتور عمر جعارة لحضوركم معنا.
أهلا بك.
أهلا بك.
حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت.
نعم مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذا البرنامج، وننتقل إلى فقرتنا واحة الصبار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
كما للقدس والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور الأسرى وغزة، تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبارة، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حيا يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرئ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل، ولا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذن الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه ولا يمكن الفصل بينهما، إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن هناك الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني، أيضا كتبت فيها خصوصا إذا تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى وأنت عايشت هذا الواقع ألما ومرارة ومقاسمة للمعاناة مع رفاق لازالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستهدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أمه هو تاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع لتنتهي الحرب يا أمه، فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة. الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم أم الدنيا أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في هذا المجال.
لكن تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر في تجاه تأدية الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع، أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف. دع الغمد في شوق لسيفك، أترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، ابتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بقايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير.
موسيقى
جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني نعم، كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشت الشيء اللي عاشته غزة. ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها، بشبابها، بمناضليها، بمقاوميها، بكل ما يتجلى فيها من شموخ. غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار، وبرغم الجوع، وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أن غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم، أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنخدم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا هزني اللي مظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل. أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى، موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجن وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى أن نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله وكتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا
وانت الأشجار. نعم مستمعينا وسمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، حتى لقاء قادم في أمان الله.